قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
اطلق له صوتك، رنم له ترنيمتك، ليس مثله، ليس مثله. ليس مثله في الحب، ليس مثله في الحكمة. هللويا، أشكرك يا بابا، تعظيم تقدير. هللويا، لا يمكن أن مملكة الظلمة أن تقف أمامك، لا يمكن. هللويا، هللويا، نشكرك من أجل كلمتك الحية، نشكرك من أجل قوتك المزخرة في الكلمة، شكرا لأنها حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. شكرا، شكرا أنها بتعمل على كشف روعة في الطبيعة الجديدة اللي فينا، شكرا أنها بتعمل على تنظيفنا وتنقيتنا. شكرا بابا، نلتفت لكلمتك، نلتفت لروحك، ننتبه ونسمح بقوة الكلمة أن تعمل فينا. شكرا لأجل عمل الروح القدس، شكرا لكل استنارة وفهم، شكرا لكل أذن وقلوب مفتوحة. هللويا في اسم يسوع. امين.
هكمل معاكم في سلسله رب قريب. مره فاتت اتكلمنا عن الاعياد وتطبيق الاعياد على الخط او اواخر الايام بكل التفاصيل بتاعتها. لم اتطرق لتفاصيل الاعياد بشده، لكن يوجد تفاصيل كتيره جدا جواها، لكن لخصت على قدر ما يمكن عشان نقدر نشوف مطابقه الاعياد على كل الاحداث اللي متوقع تكون، اللي تمت والمتوقع انها تتم. مره فاتت اتكلمت عن ان يوجد اعياد في فصل الربيع، فصل الخريف، اعياد مختلفه، وحتى نهايه عيد المظال يوجد ما هو مرتبط بحرب جوج ومجوج اللي في الاخر. خلينا نفهم ان في فرق ما بين الاولى والثانيه ايا كان حسب اللغه وحسب النطق بتاعها، لكن هقول بعض الحاجات سريعا اكمالا للاعياد اللي قلتها المره اللي فاتت، اللي لسه ما يعرفش يرجع للتسجيل او المره اللي فاتت. في اخر عيد المظال، عيد المظال بيمسكوا فيه زعف ويبتدوا يرحبوا بالملك. تم نفس الحدث دوة بس بصورة خطأ في العيد اللي هو الفصح. خليني أطلع الصورة علشان تبقى بتتابع معايا. مرة فاتت اتكلمت عن الأربع أعياد الأولانيين، الثلاثة الأخرانيين منذ ذكروا في لوين 23، وحسب الصورة أن ده عيد الفصح، عيد الفطير، عيد البكورة، عيد الخمسين، ورب يسوع عاش كل الأعياد دي، وطبعا الروح القدس في عيد الخمسين. لو دققنا في كل عيد لوحده هناخد وقت طويل، لكن في حاجة من الحاجات اللي ما قلتهاش المرة اللي فاتت. في حال ذبح خروف الفصح، الكاهن بيقول قد أكمل، هو بيذبح بيقول قد أكمل. تعال نشوف رب يسوع قالها. رب يسوع عمل عملين في نفس الوقت، هو ذاته هو الخروف، هو ذاته هو الكاهن، هو اللي قالها. كل حاجة مطبقة بصورة حرفية. ما كانش ينفع رب يسوع يموت بره الميعاد دوا. ونيجي نبص على عيد الفصح، هو يرمز لرب يسوع، هو عاشه بالظبط. كذلك عيد الفطير اللي هو عبارة عن عشان نرجع للقصة، هما ذبحوا دوا وحطوا على عتب العليا والقائمتين، لسه ما خرجوش بره مصر، ثم أكلوا وهم لابسين، اللي هو يساوي عيد الفطير. فده على طول 15 نيسان إلى 22، لكن مشمول جواه اللي هو البكورة. تمام؟ وإحنا عارفين رب يسوع اتكلم عن أو قيل عن رب يسوع هو البكورة أو بكر، اللي هو فيرست فروتس، اللي هو ثالث واحد. وكده نعد 40 يوم أو 50 يوم ونلاقي عيد الخمسين، رب صعد في الأربعين. بعد كده ندخل على حقبة اللي هي الفصول اللي هي ما بين الأربع أعياد الأولى والثلاث أعياد الأخيرة. ندخل على عيد الأبواق. ارجع للتسجيل اللي فات لو مش قادر تمشي معايا في النقطه دي، لكن سريعا ده يشابه بالظبط ما سيحدث. لما الكتاب بيتكلم في يعقوب 5 عن ان هو منتظر، رب منتظر، فلاح منتظر، بيرمز للرب هنا انه منتظر المطر المبكر والمتاخر. المطر المبكر ده لفظ مصطلح خاص بالاربع اعياد الاولى. المطر المتاخر لفظ مرتبط بالاعياد الثلاث اعياد الاخيره. كمان لازم نكون فاهمين نقطة، إنه عيد الأبواق وعيد الكفار وعيد المظال، التلات أعياد دولة لدى اليهود لهم نظرة فيها دينونة، ده وقت الدينونة، في حين ده وقت الخلاص اللي هم الأربعة الأولانيين. هبتكلم عنهم كباكيج على بعض. فالأربعة الأولانيين خلاصيين، الثلاثة الأخرانيين قضائيين. نتكلم كنظرة عن بالنسبة لعيد الأبواق، افتكر معايا أن دي مصطلحات خاصة لديهم. عيد الخمسين يطلق عليه، ده بالنسبة للأربعة الأولانيين. عيد الخمسين يطلق عليه، حد مذاكر؟ بوق ايه؟ بوق الاول. عيد الخمسين، عيد الابواق يطلق عليه الاخير. ارجع براجع دوا في انسايكلوبيديا جودايكا. بعد كده عيد الكفارة يطلق عليه البوق العظيم. يوجد أكثر من اسم للعيد. عيد الأبواق هو ده اللي كان بولس بيتكلم بيه عن في البوق الأخير، لا يعنى به الأبواق بتاعة سفر الرؤيا، يعنى به لفظ خاص بالعيد ده. في عيد الكفارة بيتقفل الباب بصورة خارقة للطبيعي، وبيتم هي ده عيد الكفارة اللي هو فيه قصة ان الكاهن بيدخل ولو مات جوه يتسحب، هو ده العيد ده. فده يوم اللي فيه رب في اللحظة دي هيتعامل مع كل الأقضية اللي هي خاصة بسبع سنين الضيق، لان في قضاء كتير عدى على مر الحقب اللي قبلها. عشان كده في النبوات تقدر تقسمها لينا احنا ككنيسة، بتتقسم كالآتي: نبوات ما قبل الاختطاف، نبوات اللي هي خاصة بالضيقة سبع سنين ضيقة، نبوات ما بعد الضيقة اللي هي الملك الألفي. في عيد المظال هو اللي بيشبه، خلينا نحطهم تطبيقا، التطبيق بتاعهم عيد الأبواق هو اللي خاص بالاختطاف، وزي ما قلت ان يفصل بينه وما بين عيد، انا قلت قبل كده ان ده عبارة عن يومين مش يوم واحد، اللي هو عيد الأبواق، وده اللي رب يسوع قال فيه: لا احد يعرف اليوم ولا الساعة، يعني بي محدش يعرف انهي يوم من الاثنين دولة مش معناها في المطلق. بعد كده عيد الكفارة، بعدها طبعا هتلاقيها 1 و10 تسنين، لكن لما تيجي تبص للحسابات بتخصم اليومين بتوع العيد واليوم نفسه، فبتلاقيهم 7 سنين بالضبط. طيب يوم الكفارة هو اليوم بالذات اللي هيحصل فيه الخراف والجداء، يطابق أو يساوي ما سيحدث في موضوع الخراف والجداء. ايه هو الخراف والجداء؟ ذكروا في متى 25، الرب هيوقف الناس اللي هم متبقيين من الضيقة ويحاكمهم علشان يا اما يدخلوا الملك الالفي، كده رب يسوع نزل على الارض وبيتعامل مع بعد 7 سنين الضيقة اللي متبقيين من الحالة البشعة اللي عدت عليها الارض اللي عايشين لسه، ففي اللي هيدخل ويكرم بانه يستمر في الملك الالفي مع الرب، أو في اللي هو هيكون بيهلك حسب يطلق عليهم أيام الرهبة days of awe أو ضيقة يعقوب. الثلاث أعياد دول يطلق عليهم في مسميات كثيرة جدا جدا. عيد المظل في أواخره إجراءات بتتعمل بتشبه بالضبط إطلاق إبليس تاني بعد كده وتضليل الأرض وبعد كده الحرب النهائية اللي فيها بيقلبوا قراءة التوراة مرة تانية بحسب الأعراف وبيبتدوا رقم 8 لدى اليهود أو لدى الكتاب المقدس كمان هو رقم بداية لأن بعد السبعة الثمانية هو رقم واحد في الشميطة أو السبعة اللي بعد كده. طب أنا بستفيد إيه من حاجة زي كده؟ بستفيد أني بفهم الألفاظ والتعبيرات الكتابية اللي خاصة بي اللي بولس استعملها في الكتاب أو في الكتابات بتاعته. طيب خليني افتح معايا حزقيال 38 خلينا نشوف النظرة السريعة على إيه الأحداث اللي هتحصل المفترض أن هي ما قبل الضيقة ما هو في الضيقة. وأنا عارف من دارسي الكتاب المقدس أن الكل بيتعامل مع أن يوجد حرب واحدة اسمها جوج ومجوج لكن يوجد في الكتاب المقدس حربين وفي معادين مختلفين. حزقيال 38 عدد واحد وكان إلي كلام الرب قائلا قبلها 37 اللي هو عودة شعب إسرائيل إلى أرضهم ده أو إلى المكان اللي كانوا فيه زمان كانت على يد الرب فأخرجني بروح الرب. إذن ده تطبيقا إلى المكان بيعودوا فيه ده تم لنبوة تمت 38 لسه هتم في غضون الأيام اللي جاية والأسابيع اللي جاية والشهور اللي جاية. وكان إلي كلام الرب قال يا ابن آدم اجعل وجهك على جوج أرض مجوج رئيس لوش ماشق وتبال وتربأ عليها. دي مناطق اللي هي بالضبط النهاردة بنشوفها روسيا و بعد كده على التمانية بعد أيام كثيرة تفتقد في السنين الأخيرة. ركز في اللفظ ده يوجد مفاتيح لفهم النبوات. لفظ السنين الأخيرة تختلف عن الأيام الأخيرة معنى كده ما يحدث الآن إحنا بنحكي في السنين الأخيرة. الكتاب حدد متى ستحدث هذه الحرب. الكتاب يتكلم إنها تحصل حروب كتيرة وأخبار حروب لكن يوجد نوع معين أو اسم معين لحرب قد تكون مجموعة من الحروب لوحدها في المنطقة بتاعت منطقة آسيا والحتة اللي فيها الخريطة لما بين أوروبا وآسيا والجزيرة العربية. هي دي اكتبوا في السنين الأخيرة معنى كده ان اللي بيعتبر ان احنا لسه مش في أواخر الأيام علي أن ينتبه لهذه الكلمات. بعد كده في عدد 39 بدأ يذكر البلاد دخل فيها كذا بلد. طبعا أكرر أنا بوضح اللي بتقوله النبوات مش بتمنى حروب. فأصح 39 عدد 1 وأنت ابن آدم تنبأ على جوج وقل هكذا قال السيد رب أنا عليك يا جوج رئيس روش ماشيك وتبال. بعد كده بدأ يقول كلام من عدد 10 عدد 9 ويخرج سكان مدن إسرائيل ويشعلون ويحرقون السلاح نتيجة هذه الحرب والمجان والأتراس والقسي والسهام والحراب والرماح ويقودون بها النار 7 سنين. هذه 7 سنين ضيقة إني ما يعود به من الحرب دي هيستغل في 7 سنين ضيقة. ثم تحصل الحرب اللي هي آخر 7 سنين ضيقة اللي هي هرمجدون، وبعد كده عدد 12 ويقبرهم بيت إسرائيل ليطهروا الأرض 7 أشهر، لأن ده حسب العقيدة عندهم إن ما ينفعش تساب جثة من غير ما تدفن، لأن دي بتنجس الأرض حسب العقيدة عندهم. وبعد كده بدأ يتكلم طبعا بيستخدم تعبيرات على قدر ما هو في الرؤية بيشوف حاجات بتطير، حاجات طبعا بتكلم عن أسراب الطيران أو طائرات كثيرة من أصحاح 38 و39، عن ما المنظر اللي شافه كنبي مش فاهم يعني إيه طيارة في الوقت ده، فقعد يعبر على قدر ما هو قادر يعبر في سرد الأحداث. بعد كده من أول أصحاح، من أول عدد 39 9 ما بعد بيتكلم، بعد مرور 7 سنين دولة بيبتدي يحكي عن حرب هرمجدون، وبعد كده بيتكلم عن الملك الألفي بدأ يدخل من عدد 25. طبعا بدأ يشرح عن الهيكل اللي هيتبني في حقبة الملك الألفي، تختلف عن الهيكل اللي بني أيام الضيقة وهكذا. أشرحت قبل كده تفسير حزقيال، لكن دوا عبارة عن تسلسل الأحداث. خليني أشرحها في صورة عشان كذا حد وضح لي أنه لسه الدنيا ملعبكة معاه أو معقدة. خليني أوضح الصورة سريعا. قبل كده شرحت 6000 سنة، 4000 عهد قديم، 2000 عهد جديد، ده اللي هي عند الصليب هنا، دي العهد القديم، دي العهد الجديد 2000 سنة. بعد كده الحتة اللي هي في النص دي أنا هشرحها دلوقتي. بعد كده 1000 سنة اللي هي الملك الألفي، بعد كده إبليس هيحل تاني زمانا يسيرا، دي فترة زمانا يسيرا الكتاب ما عرفناش قد إيه، بكده تنتهي الأرض. في كتير بيلخبط ما بين ده وده. خليني أوضح أني ما ذكر في رؤية 20 عن حرب جوج ومجوج اللي في الآخر تختلف عن الحرب اللي هي قبل الاختطاف أو هيتشاف منها جزء. طيب احنا دلوقتي في حقبة الكنيسة، عشان انا كأني بعيد تسلسل الاحداث تاني بسرعة. شعب اسرائيل خرج من الرب يسوع، بعد كده الكنيسة في الحقبة بتاعة 2000 دي ملهاش دعوة خالص بالاحداث بتاعة او الخطة بتاعة شعب اسرائيل. الكنيسة دخلت وهتطلع بره الخطة دي أساسا، مش كده؟ الكنيسة بره التدمير اللي هيحصل نتيجة أحداث حصلت أو قرارات أخذت خطأ في 4000 سنة. ده سبب من أسباب إن إحنا محتاجين نفهم لماذا، لو هنقول الكنيسة بتعدى ضيقة لماذا، أكيد لكل حاجة سبب. عشان كده الأحداث تسلسلها حسب آيات وراء بعض، وأنا اخترت أن يكون الدنيا مبسطة. طبعا يوجد مقالات على الموقع، وكل شوية بنغذي الموقع، لسه منزلين الأسبوع اللي فات عن الأبائيات كانوا بيقولوا إيه، وهنضيف كمان حاجات تانية على الأبائيات تفسيرهم إيه على سفر رؤية. مثال إفرايم، دي مش موجودة لسه على الموقع، إفرايم السرياني سنة 340 وهتتكتب بالصفحة عشان تقدر ترجع للمراجع. وضح وقال سنخطف على السحاب قبل الضيقة إنقاذا من الضيقة، ودوا من الناس البقايا للتعليم اللي هي كانت عن خاصة بالأخرويات قبل أن يدخل الفكر أو بدأ يدخل أثناءها كان الفكر بتاع أن الرب استبدل الكنيسة استبدل شعب إسرائيل بالكنيسة، وده من هنا بدأ يحصل خلط ما بين الآيات اللي هي خاصة بشعب إسرائيل خاصة بالكنيسة. لسه كان لازم نرجع ندرس القصة من وراء. فالأربعة آلاف سنة دولة اللي هم خاصين بالشعب إسرائيل، بعد كده الألفين سنة اللي هم خاصين بالكنيسة. آخر الألفين سنة دولة أنا كبرت المربع البني دوا هنا، في حرب اللي هي حرب جوج ومجوج، وبعد كده في الضيقة، نهاية الضيقة حرب هرمشدون. جوج ومجوج الأولى، دي الأولى تختلف عن الحرب اللي في الآخر اللي هي نهاية العالم، هيولع هيحترق كله. للأسف عدم فهم هذا التسلسل أدى أن الفاكر الناس فاكرة أن يوم دينونة يوم واحد والأمر هيكون برب هيدين العالم كله. هم بيتكلموا هنا عن العرش العظيم الأبيض، هو ده اللي كتير فاكر ان هي دي نهاية العالم. لا، قبل ده في احداث. احنا هنا في الخريطة، احنا هنا في الزمن ده، احنا موجودين في الحتة دي دلوقتي. عشان كده الحرب اللي هي بتاعت ما قبل الضيقة اللي هي قد تستمر اثناء الضيقة، مش معنى كده ان هي وقد تتوقف. كتاب مداش حتة معينة فيها نهاية، لكن حط بداية في السنين الأخيرة. فبدأ الكتاب بعد ما قرينا حالا في حزقيال بيوضح الأولى دي. دي الحرب الأولى بسبب تشابه الأسماء ما بين جوج ومجوج اللي هي هنا، وعن اللي هي في رؤية 20 كتير افتكر إن هي دي حاجة واحدة، وإن حصل كده تحصل مشكلة في تفسير الكتاب لو همشي مع شخص بيقول إن الاثنين حاجة واحدة، لأن التزامن بتاع دي في السنين الأخيرة، في حين في رؤية بيقولها هقراها حالا. لكن أنا بديها بسرعة نظرة سريعة. الضيقة هي دي اللي هي 3 سنين ونص اللي هما 7 سنين الضيقة. بعد كده نهاية الضيقة برضو البني دوا هي حرب هرمشدون، ودي المنطقة بتاعتها تحصل جوه إسرائيل، في حين منطقة جوج ومجوج تحصل في منطقة آسيا. بعد كده الألف سنة اللي هي الملك الألفي بتبدأ بالخراف والجداء، اللي هي محاكمة الخراف والجداء، الناس اللي هي متبقية من الضيقة وداخلين على الملك الألفي، في اللي هيهلك وفي اللي هيستمر ويعيش. هيحصل تكاثر، هيحصل ناس بتعيش عادي على الأرض. مين اللي بيسودوا عليهم؟ اللي بيسودوا عليهم اللي واخدين الأجساد الممجدة بتوع العهد القديم والجديد. بعد كده كل دولة هيبقى فيه عدد من الناس كتير خالص. بعد كده وهنا في الوقت ده هتمتلئ الأرض من معرفة الرب، وهشرح في سلسلة مختلفة عن ان احنا بنعيش حالة الملك الألفي الآن، بس بصورة روحية وتطبق فرديا، اما هنا فستطبق جماعيا وبقضيب الحديد، يعني فيها شيء من الفرد على الأرض. ده اللي هي الملك الألفي، هنكون رجعنا مع الرب في 7 سنين تحت في جنازة فوق في أفراح. وحسب الأعراف اليهودية أن يوجد الفرح 7 أيام والجنازة 7 أيام، فبالتالي ده متماشي كويس جدا مع المزبوط بالضبط، حسب أن فوق احنا هنكون اختطفنا في اللحظة دي وهننزل هنا في الرسم عشان تبقى أوضح. فقبل 7 سنين هنكون بنختطف، قد يكون قبل 7 سنين في أحداث طبعا سلبية، طبعا مش قد يكون، ده أكيد هيحصل حاجات كتيرة، فالموضوع بيتصاعد. وبعد كده هننزل مع الرب فوق في كرسي المسيح، يختلف عن العرش العظيم الأبيض، كلنا سنظهر أمام كرسي المسيح في 7 سنين الضيقة فوق وتحت في الأيام الصعبة اللي داخلة عليها الأرض. بعد كده هننزل على الأرض، بعد كده 1000 سنة، بعد كده هنطلع تاني. الكتاب ما قالش دوا، لكن كتاب حسب فهمك للكتاب المقدس ان الكتاب ما ادناش تفاصيل كتيره جدا عن الحرب الاخيره دي، هتلاقيها معديه كجمله عابره في رؤيا 20. لماذا؟ لان كل الناس هتكون بتحضرها وعارفه ايه اللي هيحصل نتيجه ان احنا موجودين على الارض. اما ما اعطي لنا عنه تفاصيل شديده جدا كل الاحداث دي، في احداث خدمتنا النهارده عرفناها النهارده نتيجه انها قيلت هكذا. لماذا سفر الرؤيا مكتوب؟ هذا ليس لان الكنيسه هتخدم منه غير اول ثلاث اصحاحات، لكن بعد كده هيخدم منه الناس اللي موجوده على الارض، هيعرفوا تسلسل الاحداث عشان يعرفوا ينقذوا. بعد كده في الالف سنه دول هيحصل وجود تواجد حرفي للرب، وهي الف سنه حرفيه، وهذا موجود في الابائيات بشده عشان البعض بيقول الالف دي مش حرفيه، انها حرفيه. ولماذا استند على ابائيات؟ لان يوجد كتير يقول لتفاسير. طب ما نرجع للناس اللي اخذوها من التلاميذ، نرجع للناس اللي اخذوها من الرسل. لسبب لماذا هذه الفتره استند على ابائيات؟ لماذا بستشهد بحاجات خاصه بالخلفيات اليهوديه الخاصه؟ لاني لازم اعرف بولس كان يقصد ايه، لازم اعرف الكلمات دي معناها ايه. دايما بقول اللي ما يعرفش الخلفيه اليهوديه ولا ما يعرفش المفاهيم الخاصه بالكلمات يتوهم انه ماشي في الشوارع الصح. تخيل معايا انك تتصل بحد وتقول له انا داخل عليك، داخل على البيت عندك، وعمال يوصف لك يقول لك المحل اللي هو فيه جزار على اليمين، تقول له ايوه بالظبط، وبعدها بقال، وهو اساسا في حته تانيه خالص وانت في حته تانيه، بس صدفه وجد بقال وجد جزار في نفس المنطقه بتاعته، فهو بتمشى في حته تانيه موهوم، وعمال تمشي معاه وتقول له اه، وهو اساسا بيقصد فعلا حاجات متشافه، وانت تقصد حاجات برضو، بس هو مفيش خالص التطابق في الحته دي، الى ان يصدف ان في حته هتلاقيها مش متشابهه. وهو دوا اللي هتلاقيه ان لما تيجي تبص على تسلسل الاحداث دوا تكتشف انه مطابق 100% وليس 99% للاعياد اليهوديه. عشان كده ورب يسوع عاش اول اربعه، فبالتالي الثلاثه المتبقين وهم عارفين ده كويس ما هيحصل. عشان كده الالف سنه هتبعد كده، هيحل ابليس زمانا يسيرا، هينطلق زمانا يسيرا، كتاب ما حددش قد ايه. بعد كده هيبقى في بشر على الارض، في مصانع، في مدارس، في كل حاجه، لكن يوجد ملك للرب والناس اللي وكلهم امام كرسي المسيح. انت تمسك خمس مدن، انت تمسك في فوق هي في السبع سنين دي، اثناء سبع سنين في اللي هو البيمه اللي هو الكرسي الفوتي، انجاز التعبير، الرب هيقعد معنا امام كرسي المسيح. لفظ بيمه هو لفظ كرسي المسيح، اما العرش العظيم الابيض فالثرونوس اللي هو عرش. عشان كده امام العالم هيقعد على امام العرش في الحته دي في نهايه العالم، لكن احنا هنا في منطقه البيمه، كرسي زي كرسي مكتب، مش كرسي اللي هو قدام المكتب، مش كرسي المكتب. الرب هيقعد قاعده شرفيه على هذا الكرسي امام الكل، ويوجد تعليم عن كرسي المسيح اديته في اجتماع الاعضاء. عشان كده كرسي المسيح هيكون في الحقبه دي بتاعت السبع سنين اللي بيها هنوكل على مدن نهاية الحقبة دي عشاء عرس الخروف، وبعد كده هننزل احنا مع الرب. ودوا اللي أخنوخ قالوا واقتبسوا يهوذا، يعني هيجي معاه ربوات بعد كده، وده تنبأه موسى لما قال يركب السماء في معونتك. هي دي يمكن مش واضحة للبعض، لكن هي دي المعاني بتاعتها. طيب بعد كده هنطلع، لأن ما ينفعش يتواجد إبليس، لأن إبليس اتربط في الوقت ده، واتربط في وقت الملك الألفي تحت مربوط الوحش ونبي الكذاب. في بعد نهاية السبع سنين الضيقة هيترموا على الجحيم على طول، مفيش أساسا احتمالية أن يقفوا أمام كرسي الدينونة، لكن أو على الأقل اترموا على التعذيب الأشد، لأن الهاوية تعذيب، والجحيم تعذيب أشد. أما إبليس هيقيد في الملك الألف، هيقيد وهيتفك تاني ويطلع يضلل الأرض. في الوقت ده هينتهي الموضوع بحرب أخيرة رقم 2 اسمها جوج ومجوج رقم 2. مش كده التسلسل تاني، احنا هنا في الزمن بتاع 2000 سنة بتوع الكنيسة. هكبر الحتة البني دي تحت هنا، حرب الأولى نهاية تواجد الكنيسة على الأرض يوجد حرب جوج ومجوج. وأكرر أول ما تبتدي تحصل كتير هيعتقد أن الضيقة بدأت، لأنها تبقى أحداث مش سهلة على الأرض. لا يوجد حرب في العالم غير ما بتؤثر على كل حاجة من أسعار وهو. بعد كده لكنها ليست الضيقة. بعد كده الكتاب أنبأ وقال عنها. بعد كده هيحصل أيا كان، هتنتهي أم هتستمر، لكن الكتاب بيعرفنا أن نتيجة الحرب دي هيحصل نتائج، أنهم هيستفاد من غنائم الحرب دي في 7 سنين الضيقة. فبعد كده هيحصل في 7 سنين الضيقة إحنا هنكون طلعنا كاختطاف، بعد كده هننزل مع الرب، بعد كده هتبتدي ننهي معركة الأرض الحائل اللي هي بتاع 7 سنين ضيقة بحرب هرمشدون، هي البني رقم 2 دي أو الموجودة في آخر 3 سنين ونص الثانية. بعد كده يبدأ الملك الألفي، وبعد كده الكتاب ما قالش اللي أنا بقوله، لكن هنصعد للسماء. ما ينفعش إبليس يتواجد وإحنا في الأرض، هنكون بنصعد فيقدر يضلل الناس. لاحظ أن إبليس ما يقدرش يتحرك في تواجد السلطة بتاعة المؤمنين على الأرض، إحنا حاجزين له. كان بالحرف ممكن ألفي هيكون الوضع أرضي واضح، فعشان كده لازم نبقى مش متواجدين. بعد كده هيحصل الحرب الأخيرة بتاعة جوج ومجوج. دي قصة سريعة، طبعا يوجد أكيد اللي لديه خلفية مختلفة عن كده وقدر هذا. طبعا هنبدأ سماء جديدة وأرض جديدة، وأكرر الملك الألفي ليس السماء الجديدة والأرض الجديدة. الملك الألفي يعني كتير بيخلط ما بين الاثنين. الملك الألفي الأرض زي ما هي والناس موجودة فيها زي ما هي، الناس اللي خرجت من الضيقة واللي هيحصل تكاثر، وناس هتكبر وناس هتموت وناس هتعيش. حسب الكتاب يتكلم ان اللي هيموت سنه 100 سنة هيستغربوه، بيقول عليه ده ملعون. فبالتالي يوجد خلط ما بين السماء الجديدة والأرض الجديدة، ما بين السماء الجديدة والأرض الجديدة دي حقبة تانية، شميتة تانية، 7000 آية تانية تختلف في اللي فاتت. رب هيعيد خلق الأرض تاني. طب الناس اللي موجودة هنا هيحصل لهم ايه؟ اللي عايشين في الأرض، لأن في ناس هتضلل وتحصل حرب. الناس اللي موجودة هتنتهي نهايتها، كتاب ما حدد لناش سواء هيموتوا في الحرب الأخيرة دي سواء أبرار أو خطاة، وهيتم قد يتم إنقاذهم. الكتاب ما حدد لناش، لا يوجد تفاصيل عن الحرب الأخيرة دي، لأن هنكون إحنا مع رب يسوع لا نحتاج إلى معرفة كثيرة عنها. لكن لماذا يوجد في الملك الألفي معرفة كثيرة؟ لأن يوجد يهود مش هيؤمنوا بالرب حتى لنهاية الضيق. لماذا يوجد تفاصيل عن الملك الألفي بعيد تاني؟ حتى دي مهمة جدا، لأن يوجد يهود ما يعرفوش الرب لحد آخر لحظة حتى لنهاية الضيق. لأن الكتاب بيوضح أنه هيبقى فيه أشخاص ما قبلتش الرب في الوقت دوا، لكن المعظم في الأرض اللي هم لازال باب الخلاص مفتوح حتى أثناء الملك الألفي. أنا بقول حاجات سريعا، أنا عارف أن يوجد كتير بقول باب الخلاص هيتقفل للأمم بسبب رومية 11، في كلمة معينة في آية منها طلع المبدأ بتاع أن باب الخلاص هيتقفل للأمم، لكن الكتاب مش بيوضح كده. الكتاب بيوضح أن نعمة رب مفتوحة وناس هتقدر تقبل الرب أثناء الملك الألفي عادي جدا. فيوجد ناس واخدة أجساد ممجدة موجودة مع ناس مش واخدة أجساد ممجدة في الأرض، اللي احنا نزلنا على الأرض بالأجساد الممجدة نختلف عن الناس اللي هم عايشين في الأرض ومواصلين معيشتهم في الأرض، اللي أنقذوا أو خرجوا من الضيقة. بعد كده العرش العظيم الأبيض يوم الدينونة اللي فيه نهاية إبليس و نهاية الخطية في العالم. الكتاب يقول البر الأبدي في دانيال 9 هيكون خلاص هيبقى فيه بر أبدي، معناها ما فيش احتمالية ناس تسقط تاني في الخطية، ما فيش السيناريو ده يحصل تاني. فيحصل بقى ان يوجد سماء جديدة وأرض جديدة. ورأيت أورشليم نازلة، فيبقى فيه شميطة تانية، سبع آيات تاني ما الكتاب ما حددش إيه اللي يحصل، لكن رب لأنه ماشي بالسبع تلافات فطبيعي هيكون فيه دو. فالستلاف سنة بعد كده ألف راحة، يبقى الأرض بنعمل فيها، لكن مش إحنا الناس اللي هم قبلوا الرب في الحقبة بتاعة الألف سنة أو الخارجين من الضيقة وكان دخلوا على الملك الألفي. بعد كده دول هيكونوا لديهم أجساد عادية زي آدم وحواء قبل السقوط، يحتاجوا إلى أجسادهم، تحتاج إلى إنها تأكل وتشرب. أما إحنا فقاعدين في المدينة المقدسة اللي ليها مداخل لكن لا تغلق، ويكون الرب هو نفسه هو الشمس. دي السماء الجديدة والأرض الجديدة وليس الملك الألفي. وهيبقى في الوقت ده اللي بيتعور في الحقل هيأكل من شجرة الحياة، من الناس اللي هي مش واخدة أجساد ممجدة، اللي هو بيعمل أو وقع أو حصل له حاجة مش نتيجة مرض، لكن هيأكل من شجرة الحياة، هتكون لشفاء الأمم. مين الأمم دول؟ الناس اللي قبلت الرب في فترة الألف سنة وهيدخلوا على السماء الجديدة والأرض الجديدة بعد كده. ليه؟ لأن الكتاب يوضح أن الأجساد بتاعتنا هتكون ممجدة. إذن في أمم، في ناس تانية هتكون اتحركت. دي قصة باختصار شديد. خليني أفتح معاك رؤية 20 عشان نقراها ونشوف عد واحد. ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة، وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم الألف سنة. هو مربوط لكن ما طرحش في الجحيم. بعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع من أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السم على جباههم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة. دول الخارجين من الضيقة ورفضوا أن يأخذوا سمة الوحش. ما هي العروش الأخرى؟ هي الناس اللي هي اختطفت موجودة في السماء، أما الناس اللي موجودين على الأرض هم الناس دول اللي هيكونوا بيكرموا أنهم يدخلوا على الضيقة، طبعا اللي موجودة في متى 25 الخراف الجديد. أما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم الألف سنة. إذن دي قيامة تختلف عن القيامة التانية. القيامة الأولى تختلف، هذه هي القيامة الأولى. القيامة الأولى بدأت من أيام رب يسوع آمن الموت. الكتاب يتكلم إنهم دخلت ناس موتى من العهد القديم دخلوا المدينة المقدسة، وده مسرة تاريخية. ناس اتخضت، اللي شاف داود، اللي شاف أيا كان اللي شافوه، ناس استغربت. أول ما رب يسوع آمن الموت تفتحت القبور ودخلت. دول أخذوا أجساد ممجدة وقعدوا طول الوقت منتظرين لحد ما رب يسوع صعد. كتابه أخذته سحابة، كتابه يقول كده، وأخذته سحابة في أعمال واحد. أخذته سحابة، هم دول الناس بتوع العهد القديم اللي هم ومعاهم الآخر واحد هو اللص اللي آمن برب يسوع. لم يحدد الكتاب إن هو يمين ولا شمال. فاللص آخر واحد، آخر أي حد موجود على بقعة الأرض كلها اللي آمن بالمسيح للحظة دي حسب ومات، حسب من مؤمن العهد القديم. في اللحظة دي الكتاب يتكلم وأخذته سحابة. السحابة دي هم الناس حسب عبرين 12 غير أعمال واحد، عبرانية 12 يقول لنا سحابة من الشهود مقدار هذه. والسحابة دي أي معناها بشر، مش سحابة عادية، لكن دول بشر. الكتاب بيتكلم عليهم لما بياخدوا صورة الصعود في السماء، لأن الجسم بتاعهم خارق للطبيعي، فيبقوا بيطلق عليهم زي السحاب. عشان كده الكتاب بيتكلم عن القيامة الأولى بدأت من أيام رب يسوع وهتكمل في الاختطافات اللي بعد كده. إن في وسط الضيقة في اختطاف أول للكنيسة اللي هي إحنا، بعد كده في اختطافات بعد كده. كان ده موجود على الموقع، عشان أنا بحاول ألخص عشان عايز أدخل النقطة الثانية. فكتاب يتكلم هذه هي القيامة الأولى. افتح معي بسرعة وهنرجع تاني. يوحنا 5. عدد 28. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي الساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينون. دي القيامة الثانية اللي فيها الاثنين هيقوموا، أبرار وخطاة. دي قيامة ثانية، أما القيامة الأولى تختلف. ارجع تاني معايا لرؤية 20. وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم الألف سنة. مين دولة؟ اللي ماتوا، ما ينفعش ياخدوا أجساد ممجدة. اللي عدوا دولة منتظرين. بعد كده في ناس هتبقى أبرار في وسط الألف سنة. في وسط الألف سنة في ناس هتبقى أبرار، في ناس هتقبل يسوع بكامل قلبها، في اللي هيقبل الرب يسوع بصورة بالعافية. ففي الوقت ده الكتاب يقول هيحكمهم بقضيب من حديد. فبالتالي هم دول هيكونوا قابلين بعد كده لنهاية الألف سنة أن هم يضللوا من إبليس. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. إذن القيامة الأولى هي تأتي عن طريق أن الشخص يضع نفسه في وضعية أنه هو يستفيد منها. طوبى لمن له مبارك، وطوبى لمن له مقدس من له نصيب، أي متفرد في القيامة الأولى. هي الاختطافات بتوع العهد القديم اختبروها، باقي العهد الجديد هؤلاء ليس للموت الثاني السلطان عليهم، إذن ما ينفعش فيهم حد يهلك لأن لديهم طبيعة مختلفة. وكتاب يفصل في الأمر اللي قال له واحد يجي له قرار إرادي تاني بعد شوية يخطئ تجاه الرب فيهلك. كتاب يوضح ليس للموت الثاني سلطان عليهم. إيه هو الموت الأول؟ الموت الجسدي. الموت الثاني هو موت الجحيم. بل سيكونون كهنة لله والمسيح، سيكون معه ألف سنة. ثم متى تمت الألف سنة؟ يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض، جوج ومجوج، ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القدسين بالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار. دلوقتي معاد أنه هيطرح، هذه النهاية خالص. بحيرة النار والكبريت حيث الوحش ونبي الكذاب كانوا طرحوا، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. إن الجحيم حرفي وليس رمزي. الكتاب يوضح ويصعد دخان عذابهم، إذا معنى كده إنها حرفية. طيب خلينا نمسك مع بعض الشواهد الكتابية. تسالونيكي الثانية 2 عدد. خلينا نفتح تسالونيكي الأول إصحاح 4 ثم عدد 13. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الرقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. الكتاب يوضح أنك تحزن على حد مات. الكتاب يوضح أن ده هو أمر يمكنك أنك تتعامل معاه عن طريق أنك توجه تفكيرك تقول أنا هقابل الشخص ده تاني. الكتاب يوضح ده لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة رب أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، الناس اللي انتقلوا يعني، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. سمي هذا البوق اسم البوق الأخير في كنسولة 15 توا معناها عيد الأبواب، معناها ما قبل 7 سنين. ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب بملاقات رب في الهواء، اللي هي علق عليها أكثر من حد من الأبائيات، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. وأما الأزمنة والأوقات، صح 5:1، أما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كنصف الليل هكذا يجيء. لأنه حينما يقولون سلام يجيء بالنسبة ليهم، للناس اللي مش عارفة مجيء الرب، لأنه حينما يقولون هم سلام وأمان، حينئذ يفاجئهم هلاك بختة كالمخاض الحبلة فلا ينجون. لاحظ اللفظ فلا ينجون، بعدها هيتكلم عن إنقاذنا إحنا. وأما أنتم أيها الأخوة فلستم في ظلم حتى يدرككم ذلك اليوم كرس، جميعكم أبناء نور أبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلم. فلا ننام إذن كالباقين، بل نسهر ونصحى، لأن الذين ينامون في الليل ينامون، والذين يسكرون في الليل يسكرون، وأما نحن الذين من النهار فنصحى لابسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص، لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح. الله لم يجعلنا للغضب، ما سيعبر في الأرض يطلق عليه غضب، لم يجعلنا له. إحنا ككنيسة نختلف عن شعب إسرائيل، نختلف عن الأمم، الحسابات بتاعتنا تختلف، التدبير بتاعنا مختلف. الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه، لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. وفي بداية السلسلة وضحت هذا كلام معزي أي مشجع. الأصحاح الثاني من رسالة الثانية تسالونيكي الثاني، أصحاح 2:1، ثم أسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه. ولفظ اجتماع إليه أي اتحادنا به، نفس اللفظ اللي ذكر في عبرين 10 غير التاركين اجتماعنا، نفس اللفظ اللي ذكر في روميا في كنسولة 5، أنا وروحي مجتمعة معكم، مجتمعين معا بقوة رب يسوع. أنا أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا، لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر. اللفظ أو الرسالة في الوقت ده كان طالع رسالة، وزي ما حصل في الأبائيات يوجد مخطوطات بتوضح أن يوجد رسائل مزورة عشان يأولوا ترتليان وبوليكاربس، يأولوهم كلام. وحتى إفرايم يوجد بسودو إفرايم، أي مخطوطات كاذبة منسوبة إلى إفرايم. الكلام ده هو مش جديد، بولس نفسه طلعوا جواب باسمه إن هو بعته للكنائس، عشان كده كان بيحرص بيقول كتبتها بيدي، أهو الختم بتاعي، أهي الإنضة بتاعتي اللي ناس فسرتها حاجة تانية، لأن ممكن يكون حد بيساعده هو بيكتب الرسالة بيمليه، فبعد كده بيمضي في الآخر عشان يعرفوا التوقيع بتاعه، لأن يوجد رسائل كانت بتنتسب إليه. عشان كده حتى سفر أخنوخ بتيجي تطلعه على النت بالعربي هتلاقي منه مزور وهتلاقي منه صح. عشان كده الموضوع محتاج أنك تكون حريص، لا يخدعنكم أحد على طريقة ما. إيه اللي بيفصل في أمر زي كده؟ محتاج ترجع إلى مخطوطات البحر الميت وهي موثقة، ومحتاج تعرف تقرأ اللغات الأخرى عشان تعرف تترجمها. لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إلا يأتي الارتداد أولا ويستعرن إنسان الخطية ابن الهلاك. فبتكلم عن مجيء الرب في الآخر. خلينا نفهم حاجة، الأحداث اللي حصلت في الوقت اللي فيه بولس بيكتب رسالة، هي أحداث بدأت الدنيا تتشقلب في أورشليم، وبدأت تحصل البوادر بتاعة القصة بتاعة أن هيحصل هدم للهيكل وهكذا. فبدأت الناس يقول احنا دخلنا الضيقة، شكل يوم المسيح قد حضر. بولس هو الوحيد اللي كان متفرد باستنارة مختلفة عن بقية التلاميذ أن يوجد إنقاذ من الضيقة، واستفاد منه بطرس في الآخر خالص، ودي هنجيلها نقراها. فشكا بولس هو الوحيد اللي طلع بفكرة الاختطاف بوضوح. عشان كده بولس نفسه وضح لهم، قال لهم اهدوا لسه اللي بيحصل ده مش هو ده، مش هو ده. اللي بيحصل ده عبارة عن أحداث طبيعية في العالم موجود لها نبوات، لكن أزمنة والأوقات قالها لهم في الرسالة اللي فاتت. إذن هو كان بيشرح لهم، قال لهم لا حاجة لكم، أنا شرحت لكم الكلام ده وأنا موجود معاكم على أزمنة الأوقات. فبيقول لا أخذ عنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إن لم يأتي. قاعد يقول لهم علامات هيحصل ارتداد، واللفظ ده طبعا بيوجد مراجع بتقول انه بيعني به الاختطاف. انا شخصيا اعني به او اقتنع انه يعني به الارتداد، مع اني 16 مره استعمل هذا اللفظ عن خروجا من، او 17 مره الفيرب بتاعه او الفعل بتاعه لا يستهان باللفظ نفسه، لكن انا شخصيا اؤمن انه بيتكلم على الارتداد، الناس تركهم للرب. لكن ما فيش ما يمنع انه بيتكلم عن حاجه زي كده، لكن واضحه. اولا ويستعرض انسان الخطيه ابن الهلاك، اذا بيتكلم عن نهايه 7 سنين الضيقه او اللي هو يوم المسيح، اسف، بدايه 7 سنين. بيقول مش هينفع يبدا 7 سنين دول الاعراض بتاعه الامر ده، ما نقدرش نقول ان الرب جه في بعد نهايه 7 سنين لما يحصل 1 2 3 4. بدا يوضح انه هيحصل ارتداد، هيحصل كمان انه هيستعلن ابليس في خلال شخص واضح كده، شخص حقيقي مش نظام كمبيوتر، هو انسان حقيقي دليل انه هيترمي في الجحيم. دليل هو مش نظام كمبيوتر. بعد ما يقول لك الوحش هو نظام كمبيوتر، لا، الوحش هو شخص ملبوس بروح ضد المسيح. روح ضد المسيح شغال من زمان، لكن في فرامل، في ناس موقفاه هي الكنيسه. فبيقول مش نافع يستعلن هذا الشخص الشرير الا لما احنا نطلع من الشاشه، نطلع بره. وحسب رومية 12 بيقول اعطوا مكانا للغضب، يعني معناها ان يوجد ناس بتمنع الغضب وجودنا احنا. وطبعا كان في رومية 12 بيتكلم عن الناس اللي بتحاول تحل المشكله بنفسها، لكن ده مبدا كتابي ان الرب مش بيتدخل طالما في ناس موجوده. فبيقول هيخرجنا عشان يعرف يتحرك، المقاوم المرتفع على كل ما هو، على كل ما يدعى الها او معبودا، حتى انه يجلس في هيكل الله كاله مزهر نفسه انه اله. طبعا ده متطابق مع دانيال. أما تذكرون أن وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا. إذا بولس بيشرح يعني ملخص شديد في الرسالة، لأنه شرح دواء باستفاضة معهم. والآن تعلمون ما يحجز، ما يمنع كل أنا شرحته دواء، والارتداد واستعلان الأسيم والشخص هو الوحش يعني. فالآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته، لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن. مرة فاتت قلت التعبير دوا خاص في مفاهيم اليهود، لفظ يرفع عن اختطاف إيليا وأخنوخ. دوا حسب مراجعهم، حسب مفاهيمهم، لفظ يرفع هنا بيتكلم عن الاختطاف، ولا يتكلم عن البئر الهاوية زي ما بعض الناس بتفسر، ولا يتكلم عن أي حاجة، ولا عن 144,000. 144,000 هم يهود وذكروا في رؤية بمواصفات معينة وهيربحوا أمم. هم يهود لكن سيربحوا أمم في 7 سنين الضيق. فعشان كده باختصار الكتاب يوضح حينئذ سيستعمل الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبتره بظهور مجيئه. فلفظ الظهور هنا هو لفظ بيتكلم عن نهاية 7 سنين الضيقة، وإحنا معاه وضح الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة بآيات وعجائب كاذبة. مش معناه أنه هيعمل معجزات ولا يشفي الناس زي ما بعض الناس فاكرة، لكن هنا الآيات والعجائب أي الآيات والعجائب العلمية. بعد ما احنا بدينا نشوف المنظر بتاع الأيام دي، نقدر نشوف أن في يوجد أنه بيتحرك من ناحية علمية. خليني أقرأ معك شاهد تاني في بطرس، أو خليني الأول أقرأ معاك في بعض الشواهد التانية اللي تتكلم عن الأمر. افتح معايا رؤية 3. رب يتكلم لكنيسة فيلادلفيا وعدد 10، لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. هأنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. من أحد الآيات اللي بتوضح الإنقاذ من الضيق. افتح معايا كمان، افتح معايا أحد الإثباتات الواضحة جدا في فيليبي 1. لفظ خلاص ينفع معناها خروج من، لفظ خلاص مش بس معناه سوتيريا أي معناها الشفاء وتحرير، أي خروج من حرفي. في فيليبي 1:19 لأني أعلم أن هذا يقول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح. إيه خلفية الشاهد دوا؟ اعرف إيه تحتها، هتكتشف أنه بيتكلم عن أنه إزاي الناس بتصلي من أجله في فيليبي علشان يطلع من السجن. فالخروج هنا معناها خروج من السجن، أي تحرير من السجن. فلفظ خلاص حسب النص معناها خروج من، فلما نيجي نلاقيها يخلصنا نكتشف أني لها دعوة للخروج من. افتح معايا كمان لقى 21 عدد 36، اظهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع الذي جميع هذا المزمع أن يكون، وتقفوا قدام ابن الإنسان. تسالونيك الأولى 1:10، وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. رومية 5:9، فبالأول كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. هذه الآيات بتتكلم عن الخلاص. معنى كده الخلاص زي ما طلعنا حالا في فيليبي 1 أنه ينفع معناها خروجا منه، يقولون لما هتصلوا لي هطلع من السجن. إذن هي بتكلم عن ليس معناها حماية أثناء السجن، ليس معناها الخلاص هنا أنه هو بولس يحمى وهو جوه السجن من السجن، لكن الكتاب يتكلم ان الكنيسه وداخل لازم نفهم مفاهيم الكنيسه بتعمل ايه ووظيفتها ايه وما هي هويه الكنيسه التي تختلف عن شعب اسرائيل. هي دي اللي هتحل المشكله التي كانت باقيه في تعليم الابائيات لحد سنه 250 ميلاديه، الى ان دخلت العقيده الاستبداليه replacement theology، اي اللاهوت الاستبدالي اللي بدا اوريجون وبدا يروج له قسطنطين في الوقت دوا علشان عايز يدري الناس اطمئنان انه هو في الوقت دوا يعتبر كأنه تطبيق للملك الألفي. وكون اليهود رفضوا الرب إذن الرب رفضهم واستبدلهم بالكنيسة، في حين في رومية 11 الكتاب يوضح حاجة مختلفة. أي حد فيهم دلوقتي ما قبلش يسوع بيموت بيروح الجحيم، أو يعني بيروح الهاوية منتظرا يوم الدينون، لكن هيجي الوقت وهيقبله الرب يسوع. عشان كده في رومية 11 بيوضح انه إلى أن من الأمم، مش معنى كده الأمم مش هيدخلوا بعد كده، اليهود هيقبلوا الرب في 7 سنين الضيق. خليني أقرأ معاك شاهد، خليني نفهم الكتاب يوضح إيه. لما بولس ساعات بيتكلم عن حاجة ساعات بيجيب نهاية الموضوع بسرعة علشان يوضح هدف معين، زي تسالونيكي الأولى واحدة بيوضح بيقول ما تخافوش أنتوا ماشيين في الأرض والناس اللي ماشية بتضطهدكم كرسل هيجدوا مجازاتهم لما يظهر الرب. فبعض الناس يفسروا الكتاب في الحتة دي ان رب ان كله حاجة واحدة، ما فيش حاجة اسمها اختطاف قبل الضيقة، لان بولس هنا بيحكي عنها تكرموا لما يجي الرب على الارض. لكن في 7 سنين الضيقة كل دوة اكرام من الرب لينا، لكن اكرام من الرب لينا قدام دول بعد رب يجي بعد 7 سنين ضيقة. عشان كده بولس هو بيتكلم في تسالونيكي اللي يقراه لازم يفهم هدف كتابته ايه. فساعات تلاقيه كانه بيكر الشريط بسرعه، يعدي الفيديو بسرعه علشان يجيب حاجه ومحطه معينه. نفس الفكره عملها بطرس، بطرس الثانيه 3، هيجي وقت واتكلم عن سفر رؤيا لوحده في مسجل زي تفسير بقية النبوات، عشان كده أنا ما استفدتش فيه، لكن إن عنده عضوية يقدر يسمع دانيال. عدد 1، فهذه أكتبها الآن إليكم رسالة ثانية أيها الأحباء، فيهما أنهض بتذكير ذهنكم النقي لتذكروا الأقوال التي قالها سابقا الأنبياء القدسون، ووصيتنا نحن الرسل، وصية الرب والمخلص، عالمين هذا أولا. طبعا هنا وضع نفسه وحي، ده مما يثبت أن هذا وحي، لأنه حط نفسه مع الأنبياء ووصية الرب، هو نفس وصيتنا نحن رسل، إذن كلام رسل وحي. عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر أيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم، قائلين أين هو موعد مجيئه، لأنهم من حين رقد الأباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة، كل حاجة زي ما هي، ما فيش حاجة اختلفت، الدنيا قاعدة زي ما هي، عمالين تقولوا جاي جاي وما فيش حاجة، لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء، ألواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك، وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. بمعنى تاني أني تم إهلاك الأرض أكثر من مرة، حقبة قبلينا قبل 6000 سنة حقبة وجود كائنات تانية، ديناصورات أيا كان وكائنات تانية، الكتاب اتكلمت عن ده قبل كده، حصل قضاء بالماء مش بالنار، لكن الحقبة بتاعتنا هيحصل قضاء بالنار لتطهير الأرض، لأن دي أحد وسائل تطهير الرب عن طريق النار، ويعد خلقها تاني سماء جديدة وأرض جديدة. ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الحب، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. التعليم ده هو موسى قاله في مزمور 90. موسى خده منين؟ من أخنوخ. أخنوخ هو الوحيد اللي بدأ الفكرة دي وقعدوا ياخدوها منه، أن الأرض تاخد 6000 سنة ورب يجي يملك ملك ألف، اللي اقتبس منه بعد كده يهوذا. لا يتبطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر المحترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. بطرس نط بسرعة من لحظة يوم الرب وكده قال فيه ستنحل العناصر، بيتعامل معاها كحقبة واحدة، لأن مش هتنحل العناصر في حرب هرمجدون، هيبقى في أمور بتولع كتيرة، لكن تزول السماء بضجيج حسب التسلسل اللي قريناه في رؤية يبدو أن في تضارب. لكن هنا بيتكلم عن حاجة، هيجي يوم الرب بعد كده بيقول فيه، ولازم نرجع للفظ فيه في اليوناني، فيه هنا معناها في فترة تواجد رب على الأرض بقى هيبتدي يحصل حقب اللي هي بتاعت الملك الألفي، بعد كده هتنحل العناصر. لفظ فيه مش معناها في لحظة مجيئه، محتاجين نرجع لليوناني ونكتشف ان كلمة فيه حاجة مستمرة كبيرة وليست في ذات اليوم. فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر المحترقة، هنتكلم عن مجيء الرب على الأرض وليس للكنيسة، تنحل العناصر المحترقة ويحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها، ده اللي عايز يوصله، هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة المقدسة وتقوى. هبتدي من المرة الجاية أتكلم عن الاستعداد، تكلمنا سريعا عن الأحداث بصورة سريعة، لكن المرة الجاية هتكلم عن إزاي أستعد أنا. وحابب أوضح نقطة، البعض اللي بيعتقد أن تعليم عن الاختطاف قبل الضيقة مخدر للناس والناس مش بتستعد. أعتقد اللي متابع التعليم من سنين يعلم جيدا كيف أن التعليم اللي بنقدمه بيعد الناس أنهم يمشوا زي بالإيمان في حياتهم على الأرض، وهو ليس تعليم بهين. لو أنت درست عن الإيمان، درست عن إزاي تمشي مع روح القدس لتأكل الحياة والحياة لا تأكلك، عشان كده هذا ليس تخدير، بل بنعد الناس في حياتهم على الأرض، والاختطاف هو من أحد الجوانب الميزات بتاعت الخلاص بتاعنا، زي ما قرينا سريعا في أكتر من شاهد، أنه من ضمن أن ننقذ من الغضب. فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم؟ إيه الوضعية بتاعتي روحيا في سيرة أو سلوك مقدس وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء رب؟ من فترة كتيرة كنت معتقد أن كلمة إحنا بنسرع في مجيء رب، لكن بعد ما رجعت لها وشفتها اكتشفت أن هنا لا يمكن الإسراع ولا الإبطاء في مجيء رب. مجيء رب في موعدين في المواعيد بتاعته، العبري بتاعها موعدين، له أزمنة خاصة به، لا يمكن الإبطاء والإسراع. عشان كده هو جاي في معاد محدد. يسوع قال أنا ما عرفهوش وهو على الأرض، لكن لما طلع السماء عرفه، مش قاعد لسه مش عارفه. عشان كده في الكتاب بيقول في رؤية 1:1 الإعلان اللي أعطاهوني الله، يسوع بيقول ليوحنا الإعلان اللي أنا أخدته. إذن في اللحظة دي بيتكلم كإنسان على الأرض، أنا ما أخدتش إعلان عن الموضوع لسه كإنسان، لكن بعد كده لما طلع السماء وظهر في رؤية يوحنا ليوحنا قال له اللي أنا أخدته من الله، فأخد كل المعلومات اللي تخص الأمر دوت. منتظرين وطالبين سرعة مجيء رب، مجيء يوم الرب. خليني أوضح اللفظ بتاع كلمة طالبين سرعة هنا، معناها أن تكون شغوف، عشان كده ترجمت سرعة عيش، أنت متلهف. فاللهفة هنا في الانتظار الداخلي، وليس أنك تعمل حاجة تسرع على مجيء رب. الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر المحترقة تذوب، بيلحم الفترتين، ودواء المؤدي للخبطة كبيرة عند البعض. لكن بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. لذلك أيها الأحباء إذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. واحسبوا أنات ربنا خلاصا كما كتب إليكم أخونا، ويبتدي يستشهد ببولس، أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له في الأخرويات. يعني إذن بولس أعلى من بطرس، وهو قال في حكمة، ويقول الناس لما بتيجي تفسرها لو مش فاهمين هيفسروها غلط، كما في الرسائل كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور اللي خاصة بالأخرويات التي فيها أشياء عسرة الفهم. بطرس بيقول كده، يحرفها غير العلماء وغير الثابتين، أي اللي ما عندهمش معرفة، مش عالم معناها اسمه عالم، أي عندهمش معرفة، غير الثابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. فأنتم أيضا أحباء إذ قد سبقتم فعرفتم احترسون أن تنقادوا بضلال الأردياء فتسقطوا من ثباتكم، ولكن إنموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد الآن وإلى يوم الدهر أمين. آخر شاهد حابة الله لوقا 21، ما أهيب اللحظة اللي إحنا فيها في الكرة الأرضية دلوقتي، ما أهيب هذا الجيل اللي بيتفرج على تحقيق النبوات، ما بين حوالي 70 أو 73 سنة تم تحقيق مش أقل من 500 نبوة. قبل كده كان في حالة من الصمت. آخر 73 سنة نجد، أو 75 سنة للدقة، نجد كمية تحقيقات للنبوات. وفي السنين الأخيرة زي ما قرينا حالا هتحصل حرب جوج ماجوج الأولى. إذا إحنا بنحضر الحقبة الأخيرة من فترة الكنيسة على الأرض التي يجب أن تخرج من الأرض لتمنع. افتكروا اللي شرحته قبل كده في لوقا 17 عن لوط ونوح، والكتاب يوضح كما كان بنفس الطرق بتاعة أيام نوح وأيام لوط هيكون في الأيام بتاعة ابن الإنسان. واحنا بنقفل في السلسلة دي، حط في ذهنك الآيات دي. مرة جاية هتكلم على الاستعداد للخطاف في أواخر السلسلة دي، عايز أعرفك إزاي تستعد للدور. لكن هذا ليس معناه أن الاختطاف هو هروب، بل هو إنقاذ وإكرام لرب الناس في حقبة الكنيسة التي هي لم تكن موجودة ووجدت كجسد المسيح في الأرض، ووجودها هو اللي بيعيق ظهور الوحش. مش كان لازم يطلعوا من هنا، وهذا حسب الأبائيات زي ما قلت قبل كده، بيرد علينا أكتر من حد من الناس التفسيرات، لأن كتير يقول لك دي تفسيرات دي اجتهادات، فأنا هقطع الموضوع وهقطع الشكوكات دي كلها بإني أرجع وأشوف التلاميذ فسروها إزاي واللي تناقلوها من التلاميذ فسروها إزاي. لكن طبعا الحق الكتابي واضح جدا وبيفصل في الامر. لكن في حال ان البعض يقول انت اللي بتفسر ده او ده تفسير غربي، انا هرد واقول انها تفسيرات شرقيه من الابائيات الشرقيين، لان هم نفسهم هذا التفسيرات قالوها وليس تفسير غربي، بل هو مثبت من كلام رب يسوع نفسه. مع كامل تقديري جدا لكل من يؤمن بعكس ان الاختطاف قبل الضيقه، وزي ما قلت في بدايه السلسله انا لست في حرب مع احد، لكن حاله القشعريره اللي بتحصل عند البعض دي وراها الجسد، لان يوجد ان الحكمه الالهيه مزعنه، اي قابله للمناقشه، قابله للمناقشه. اذا كان شخص بيتعصب برايه لا يسلك بالحكمه الالهيه، لكن كان حق كتابي يمكنك ان تتعصب له، ليس تكون عصبي لكن اي تتمسك به، لكن بتبتدي تفرش وتشوف فكرك ايه في الامر ده. لكن خلينا اقرا معاك بسرعه عشان الوقت. عدد 34 لو 21 عدد 34. احب كل شخص فينا يركز في الكلام ده. احترزوا لانفسكم لالا استعمل الفاظ مره جايه هتكلم عن كلمات قالها بولس. ايه اللي هيحصل؟ ايه الحاجات اللي هتحصل على ارض الكنيسه؟ الكنيسه ايه اللي هيحصل فيها على مستوى العالم؟ اوريدي بيحصل بس بنكتشفه من الكلمه ونشوف تطبيقه ونشوف ازاي تعيشه. احترزوا لانفسكم لالا تثقل قلوبكم في خمار والسكر وهموم الحياه فيصادفكم ذلك اليوم بغته. اذن عكس، حينما تكون حريص وساهر ومنتبه لحياتك الروحية لن يصادفك هذا اليوم فجأة، عكس الآية، لأنه كالفخ يأتي مش على الكنيسة. طبعا هنا مش بتكلم عن الكنيسة، بتكلم عن اليهود، لكن بتكلم إلى التلاميذ اللي هيبقوا كنيسة. لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا، أي مؤهلين للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون، وتقف قدام ابن الإنسان. المشهد هو الوقوف أمام ابن الإنسان، هو كرسي المسيح اللي هو أثناء 7 سنين ضيقة، الجنازة تحت والفرح فوق. الجنازة تحت أي الضيقة تحت، الفرح فوق هو عشاء عرس الخروف في الآخر، هو دوا 7 سنين الضيقة وكل الاختطافات اللي في النص بالناس بتلاحقنا في النص. شو كده بيتكلم أن تقفوا قدام ابن الإنسان، أي معناها بيتكلم عن كرسي المسيح، مش بيتكلم عن كرسي الدينونة اللي في الآخر خالص اللي مش للكنيسة ولا القديسين اللي هم بتوع العهد القديم. وكان في النهار يعلم في الهيكل وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. من الملفت ان من وسط الاعياد ان ليس صدفه ان الرب عدى عليه 3 مرات العيد الاعياد، بس اثناء العيد الاخير هو اضاب نفسه هو اللي اتقتل فيه. في كل حقبه او في كل عيد من الاعياد دي نكتشف الرب يسوع بيقول جمل في ميعاد معين. الجمل دي لها مغزى. لما قال إن عطش أحد فليقبل إلي، ده كان في اليوم العظيم بتاع العيد، ده كان آخر العيد، عيد إيه؟ عيد المظال. لما رب يسوع نقش على الأرض بعد ما كانوا عايزين يرجموا الست التي أمسكت في ذات الفعل، ده كان تاني يوم العيد برضو. الكلام ده ليه معنى؟ رب يسوع كان قاصد في حاجات معينة يعمل حاجات لها رموز. أي حد فيهم ما بيجي يقبل يسوع بيفهم رب يسوع كان إيه المغزى بتاعه. عند الست عند البير ده في المرة الأولى في العيد، السنة الأولى أن رب يعد عليه في العيد، قال ليها في يوحنا 4 أن من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. ليه؟ لأن العيد ده بالذات بيحتفلوا بالمطر اللي هينزل على الأرض. راح رب يسوع حب يوضح أنا هو المية دي، أنا هو المطر ده، التفتي إلي، التفتي إلي. فكان كل مرة بيشرح حاجة، وفي آخر يوم في يوحنا 7:37 بتكلم عن أنه صرخ بصوت عالي في العيد ده. ليه؟ لأنه لأهمية الأمر وكمان عشان كان بيبقى في الوقت ده والكهنة نازلين بيمسكوا حاجة زي كده الكوز حاجة كده بيغرفوا بيها مية من بركة سلوام ويروحوا يكبوها على المذبح ويرجعوا تاني وهما بيترنموا علشان يأتي المطر يفتتحوا المطر. أخطأ اليهود بينما احتفلوا بالرب قالوا مبارك الآتي باسم الرب. أصنى أصنى بتتقال في عيد المظال هما قالوها في العيد بتاع الفصح. لما تيجي تدرس الأعياد تكتشف إنهم أخطأوا افتكروا المسيح جاي دلوقتي حتى أخطأوا في تطبيق الأعياد. الرب يسوع لم يخطئ في تطبيق الأعياد. الرب يسوع عايش هذا الكلام. مفترض الكلمة دي بيقولوها في العيد بتاع المظال بيقولوا هوسانا هوسانا وبيقعدوا يترنم الكلام ده بيعملوا بيمسكوا زعف وبيهزوه. طلع على الإنترنت أيا كان بالإنجليش Feast of Tabernacle عيد المظال هتكتشف تشوف بعض الفيديوهات اللي فيها ازاي بتتم عشان تعرف اللي ذكر فيه لويين 23. فأخطأوا لم يكونوا ساهرين لم يكونوا ساهرين فبالتالي أخطأوا في انهم نظروا للرب في الوقت ده وان هو جاي كملك يعمل زي ما قلت المرة اللي فاتت اللي يبص على اشعياء يتسلسل احداث ويفتكر رب جاي يعمل ده بالصورة دي لكن لم يعلموا ان رب بيعمل دوا ازاي على الارض. اليك المفاجاه الكنيسه هي مصدر القضاء على الارض. ما بين اشعياء 13 وطالع رب يسوع نفسه ما عملهاش على الارض لكن اتعملت كل الاحداث اللي فيها اقضيه على الارض من خلال الكنيسه. اوكي اللي مش فاهم دوا زي ما وضحت انه كان جايب سيره المسيح وبعد كده قطع في إشعياء قطع من 12 جاب سيرته بعد كده 50. المسافة دي كلها لو أنا قاعد أقرأ إشعياء قبل ما يجي المسيح كنت هعتقد أن رب يسوع هينزل على الأرض يعمل كل الحاجات دي لأنه في أصح 12 من إشعياء خلص حديث عنه اكتمل الحديث عنه في 50 فأفتكر أن ده تسلسل زمني في حين إشعياء بيوضح كعرق في أرض اليابسة صح 53 وهيولد من عذراء من صح 8 وطالع يبتدي يحكي تكون رياسة على كتفه. لكن لولا فهم الروح القدس لولا ان الروح القدس بيفهمنا بنكتشف تسلسل الاحداث انه حقيقة الكنيسة هي اللي بتعمل ده على الارض دلوقتي. ففعلا صح 12 ل 50 مش يسوع بنفسه جسديا بل بيعمله من خلال جسده. بعد كده نرجع على 53 مرفوض نعم بيرجع تاني يكمل الكلام عن المسيح لكن الأحداث من أول دول لحد بعد كده اتقضت في فترة ما هي قبل المسيح ما يجي ومنها أحداث بما فيه ما شفناه من أحداث عن نبوات قيلت عن العراق عن كل اللي احنا عمالين نشوفه النهاردة فيه من بداية من سنة 2000 من أحداث الكلام ده مذكور بالحرف وفي لكل الدول ولكل العالم موجود العالم بتاع زمانه بتاع الزمن ده الخريطة دي موجود أحداث عن كل البلاد اللي في المنطقة دي قد تكون مسمياتها اختلفت دلوقتي لكن نقدر نرى إيه اللي حصل وإيه اللي هيحصل ويوجد أحداث هتحصل بعد ما الوحش يظهر على الشاشة يبقى كنيسة اختطفت وهو اللي ظاهر في الشاشة والكتاب يوضح ده في دانيال. مش كده اسهروا الكتاب بيوضح لينا اسهروا ان يوجد ناس لم تسهر لم تميز المسيح لما جه. احنا رسم لنا ان احنا ننقذ من الضيقه. اسهروا احترزوا لانفسكم لئلا تنشغلوا بظروف الحياه لئلا يحصل زي السكر اللي بيخلي الشخص مش حاسس بحياته. مسحوب في شغلك مسحوب في تربية العيال مسحوب في مسحوب كتاب يقول احترزوا عدد 34 لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم. القلب هو اللي بيتقل تيجي تكلم الشخص قلبه فاصل لم يعد مركز. القلب هو اللي بيستهدفه إبليس عبر الذهن أفكار كتير عمالة تسحب الشخص خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بختة. لأنه كان فخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين. اسهروا وصلوا يعني في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون وتقفوا قدام ابن الإنسان. حط في ذهنك الوقت الجاي أنك تكون بتسهر على حياتك الروحية عبر أنك تأكل الكلام، عبر أنك تاخد وقت فيه أنك تنتبه لتظبيط حياتك لألا تكون في حالة من السكر. قد تكون مش بتسكر حرفيا لكن سكران وقلبك متائل بالحاجات، مثقل كمية حاجات، بس أشوف الحاجات دي أشوف الحاجات دي، وأنت بتتعامل مع الأيام اللي جاية وتجد أحداث تاني جت على الأرض تؤدي أن في فرصة للسحب أكتر، فرصة من السكر أكتر. فإن لم تضع مبدأ وتحط باب حديد على حياتك الروحية هتتسحب. العالم بأي حرب بتحصل بتحصل فيها دربكة من وحالة من الارتباك. ماذا ستفعل الوقت اللي جاي في حقبة الأيام اللي جاية دي والأسابيع الشهور وبضع سنين قليلة قد تكون هذه السنة إن فيها رب يأتي؟ الكتاب يوضح إن الحرب دي هتكون بتخلص بسرعة، مش هتاخد وقت لأن لسه 7 سنين داخلة بقى. معنى كده إن إحنا فاهمين اللي هيحصل، معنى كده إن في فرصة كبيرة للناس إنها تتسحب ما لم يضع لنفسه حراسة على قلبه. وده السبب طول الوقت إن لم تنقي قلبك وتحرس قلبك أن تحيا في اشتعال روحي تفقد اليوم ده. رسم ليك أنك تحمى من الضيق، رسم ليك الضيقة ليست للكنيسة. لسنا لم يجعلنا للغضب، لسنا للغضب، لكن لتصفية الحسابات مع الأمم ومع شعب إسرائيل وليس الكنيسة. خلينا نقف مع بعض نصلي، وإحنا بنصلي عايزك تحط ده في ذهنك.
لا تقضي الأيام اللي جاية دي ولا الفترة اللي جاية دي بتكاسل روحي، سواء تؤمن أو لا تؤمن بالعقيدة اللي خاصة بالاختطاف. الكتاب بتكلم لكل واحد واحدة، اسهروا إذن وتضرعوا، معناها صلوا، مش معناها تضرعوا عشان تنقذوا من الضيق لكن صلوا. عشان كده اتكلم دلوقتي عن سهرك روحيا، سهرك روحيا ايا كان الخلفيه اللي انت جاي منها، ايا كان روح قدس عايزك تسهر روحيا، ان تنتبه ده يفيد حياتك، ده يفيد تفكيرك، هيفيد قراراتك لتعشق الرب، لتحبه بكل قلبك، ليكن لك غرام بينك وبينه، حب عميق بينك وبينه، تقدير لهذا الشخص، هذا الإله الحي إذ وضع ذاته في داخلك. اعتز بسكن الروح القدس جواك، لا تحيا في حالة من التكاسل والانسحاب وكل شوية تطلع وتنزل. استعمل لسانك عشان تقوم روحيا، يوجد قوة في لسانك أن تقف روحيا وتستيقظ روحيا، وابتدي انتفض وقول أنا بقف روحيا، أنا برفض أن أكون متكاسل روحيا. إبليس ما قدرش يقف قدامك وأنت بتقف بهذه الصورة. اعبد بكل قلبك، انتبه للرب بكل قلبك، اوعى تكون مسحوب في سكر وثقل هذه الحياة وهموم هذه الحياة. امتنع عن دوا مهما كان ظروف بيتك، مهما كان الشخص دوا بتصلي من أجله، ده مش عذر علشان تقعد تنسحب عن الرب. مهما كان شغلك بيقف على رجليه، مهما كان المشغولية، لا تضع حاجز بينك وبين الروح القدس. ما ستعبر فيه الأرض أيام صعبة جدا، رسم لك أن تنقذ وتحمى، لتعبد رب بكل قلبك وتحبه. وانت بتفكر في كل دواء، لا تفكر برعب، لا تفكر بخوف. روح القدس هيجعلك تعبر في الفترة القادمة بقوة روح القدس. هتعرف تدير فلوسك صح، هتعرف تاخد قراراتك صح، هتحمى في الشغل بتاعك، هتحمى في ما تسميه انت اكل عيشك. روح القدس بيسميه، بيقولها انت افضل من عصافير كثيرة. روح القدس يحمي اقتصادك انت، يحميك من المخاطر. كنت بتسمعنا وانت بتتابع على الانترنت، قد تكون في المنطقة والمناطق اللي هيحصل فيها بعض الحاجات دي. روح القدس هينقذك، روح القدس هيقودك، قد يقودك ان تهرب من الاماكن دي، قد يقودك الى شيء معين. لوقت فيه تكون حساس للروح القدس. كان روح القدس بيتكلم ويكشف لنا، لانه هدفه ان تحمى، ان تستمتع بعنايته، ان تستمتع، ان تعد سابقا، ان تفهم، عشان تستفيد من روح القدس عايزه ليك. انت مش في محب الريح. مستحيل ربي يكشف شيء الا وينقذك. هدف الانقاذ، لا ترتبك لما تحصل احداث في العالم، لا تخشى ولا تخاف. في داخلك روح القدس، ذات الله في داخلك، يمكنك ان تعرف تتصرف كيف وازاي تعمل الحاجه دي وامتى تعملها. وزي ما يوسف عرف استباقيا اللي هيحصل وخزن، يمكنك بقيادة روح القدس تعرف تعمل ايه، تتصرف ازاي قبلها واثناءها. هللويا. اعبد بكل قلبك وقدر هذا الاله الذي استنحني له كل ركبه، من في السماء وعلى الارض وتحت الارض، ويعترف باسمه انه هو السيد والرب، هو الاله القدير وحده، رب السماء والارض، خالق الكون، خالق البشر. واي لسان علا على الرب وتعالى على الرب سيعترف بان يسوع رب. هللويا. اعبد بكل قلبك.
مئات ألوف ربوات قدامك، رفعي اسمك يا يسوع، وملايكة كتير كتير قدامك بالتسبيح بغنى أغنيتي خروف مئات ألوف ربوات
انت لسه ما قبلتش يسوع، روح القدس بيتعامل مع قلبك دلوقتي، روح الله نفسه. مش كده؟ صلي معايا الصلاة دي. كنت لسه ما قبلتش يسوع، يمكنك ان تستفيد باللي صنعه يسوع، الطريقة انك بتعلنه السيد ورب على حياتك. صلي الكلمة دي من قلبك، الله انا باجي لك واؤمن بيسوع انه سيدي وربي، اؤمن انه مات وقام من اجلي. شكرا، انا باخذ الحياه الالهيه منك دلوقتي، انا بتولد منك. شكرا ليك، انا صرت ابنك وبنتك، انا صرت في العائله السماويه دي. شكرا ليك، انا بحيا حياتي كلها الوقت اللي جاي ليك. هللويا. كنت صليت الصلاه دي، كتاب يقول انك انقذت مملكه الظلمه ونقلت الى ملكوت ابن المحبوب في اللحظه دي. اشجعك انك تمتلي بروح القدس دلوقتي، استقبل روح القدس، قوه روح القدس بتاتي على ذهنك وقلبك ويملا كل كيانك، انك صرت مؤهل ان تكون هيكل روح القدس. امتلي بروح القدس، استقبله، افتح فمك واشكر وابتدي تكلم كلمات، هتجد السنه لغه جديده لا تعرفها، دي اعطيت ليك علشان تعرف تتحرك في الصلاه بصوره اكتر، وتصلي من اجل حياتك، من اجل فهمك للكلمه. هللويا. وبصلي من اجل حياه كل واحد واحده، نعم على حياه كل واحد واحده، استقبل نعمة روح القدس مزخر الكثير للكنيسة. هللويا. شكرا بابا. صلي ان تستثار في داخل كل واحد وحدة شغف، عشق، حب للرب ولكلمته. هذه النعمة خاصة أن تصير شغوف في حياتك الروحية. السهر. أشكرك بابا. هللويا. أنت أعطيت حياتنا قيمة. نحيا بيك أنت وفيك أنت. هللويا. في اسم يسوع. آمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.